الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: قوله الرحمن على العرش استوى، الآن دخل في مسألة أخرى وهي من أعظم المسائل التي يرى فيها الخوض بين السلف والخلف، ألا وهي مسألة الاستواء، استوى الله عز وجل على عرشه، وهي من الصفات الفعلية، لأن الله عز وجل استوى متى شاء. والاستواء يأتي في لغة العرب بأربع معاني كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم، يأتي بمعنى العلو والاستقرار والصعود والارتفاع. وأما في قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء، فاختلف العلماء، بعضهم نقل الإجماع على أن استوى إلى السماء بمعنى على السماء، وبعضهم قال استاء إذا عديت بإلى المراد بها القصد، استوى إلى كذا أي قصد إلى كذا. ولا خلاف بين قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء ثم استوى على العرش، فإنه قصد إلى خلق السماء وهو على العرش، قصد إلى خلق السماء وهو في العلو وهو على عرش استوى. وصفة الاستواء من الصفات الخبرية، الصفات الخبرية الفعلية الخبرية، لأنها إنما تتلقى من هذا بأدلة الكتاب والسنة، لا مجال للعقل فيها. وإثبات الاستواء يلزم منه إثبات العلو، إثبات الاستواء يلزم منه إثبات العلو لله عز وجل. ولفظة استوى إما أن تتعدى بنفسها فتقول استوى زيد، استوى الشاب، استوى الزرع، وإما أن تتعدى بغيرها، وإذا تعديت بغيرها تتعدى إما بالواو استوى الماء والخشبة فتكون بمعنى مع استوى الماء مع الخشبة، وإما أن تتعدى بإلى فتكون بمعنى قصد، وإذا تعديت بعلى فالمراد بها العلو، لتستوى على ظهوره، لتستوى على ظهوره أي تعلوه. قال الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع أي أنه نص بمعناه لا يحتمل التأويل، وصريح في أنه بذاته استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، والمبتدع فسروها بمعنى استولى، وهذا تفسير باطل، لأنه يلزم أن يكون الله عز وجل إنما أخذ العرش بمغالبة، ثم أيضا لو كان استوى بمعنى استولى فالله مستولى على جميع المخلوقات ليس على العرش فحسب. قوله إن ربكم الله أي هو المعبود وحده ولا شريك له، وعبادة غيره باطلة. قوله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق أي أنشأ وأوجد، والخلق هو اختراع الشيء على غير مثال سابق، ففيه إضافة الفعل والخلق إليه سبحانه على جهة الحقيقة لأنها الأصل. وقد رد ابن القيم رحمه الله على من زعم أن خلقه وفعله مجاز من وجوه عديدة. قوله في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، وفيه اجتمع الخلق كلهم في وهذه الأيام كأيامنا، هذا هو المتبادر إلى الأذهان وهو ظاهر الأدلة. الحديث ضعيف، حديث أبي هريرة عند مسلم إن الله خلق السماوات يوم الأحد والأراضين يوم كذا، حديث ضعيف. الصحيح أنه من قول كعب الأخبار. قوله ثم استوى على العرش أي استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، لا تكيفه ولا تمثله ولا يعلم كيفه إلا هو، كما قال مالك الاستواء معلوم أي العلو والاستقرار والارتفاع والصعود، والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهول لنا لأننا لم نرى الله عز وجل حتى نكيف صفته. والإيمان به واجب أي الإيمان بأن لله استواء يليق بجلاله وكيفية يعرفها الله عز وجل. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيف بدعة لأنه لم يرد عن السلف، ولأنه تدخل واعتراض على ما لم يأذن الله عز وجل بالاطلاع عليه. فقول مالك الاستواء معلوم أي في لغة العرب، وقوله والكيف مجهول أي كيفية استوائه لا يعلمها إلا هو. الإيمان به أي بالاستواء واجب لتكاثر الأدلة في إثباته. والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة إذ لا يعلم كيف استوائه إلا هو. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما نعلم أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك يجب أن نثبت له صفاتا لا تشبه الصفات. ولهذا كان السلف إذا سأل بعضهم كيف استوى يقول له كيف هو، إذا قال كيف استوى، كيف وجهه، كيف يده، تقول كيف ذاته. فإذا قال لا أعرف ذاته، قلوا كذلك نحن لا نعرف وجهه، لأن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات المتصل بهذه الصفة. فإثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف وتمثيل. هذا العلم بالصفة فرع عن العلم بالموصوف، ولا يعلم كيف هو إلا هو، له كيفية يعلمها سبحانه وتعالى. وكذلك قال بقية الصفات كصفات المجيء والنزول والاتيان والوجه واليد ونحو ذلك. وهذا الجواب الوارد عن مالك رحمه الله كاف شاف في سائر الصفات. قال الذهبي فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفى عنه الكيفية. أما معنى الاستواء في اللغة فله أربع معان تأتي بمعنى على وبمعنى ارتفع وبمعنى صعد واستقر، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المسمى بالنونية. ولهم عبارات عليها أربع قد فصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد على وكذا ارتفع، وكذا ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني اختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. والأشعري يقول تفسير استوى في حقيقة استولى على الأكوان. انظر هذه الأبيات ذكر فيها مذهب أهل الحق ومذهب أهل الباطل. قال فهذه الأربعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله هي التي تدور عليها تفاسير السلف رحمه الله. قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال مجاهد استوى على العرش، وقال إسحاق بن راهويه سمعته غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى ارتفع، وقال محمد بن جرير في قوله الرحمن على العرش استوى على ارتفع. وشواهد في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم معروفة. وأما تفسير استوى باستولى أو ملك أو قهر فهو تفسير باطل مردود من وجوه عديدة، منها أن هذا التفسير لم يفسره به أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين، بل أول من عرف عنه هذا التفسير بعض الجهمية والمعتزلة. وهذا أمر يعني لابد منه، أنك إذا أردت أن تفند قول من الأقوال انظر هل قاله أحد من السلف أم لم يقله. فإذا لم يقله أحد من السلف وإنما قاله الخلف دل على فساد هذا القول، لأن كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع في ابتداع من خلف، ولأنه ما من خيرين إلا وسبقون إليه، كما قال عمر بن عبد العزيز فإنهم عن علم وقفوا، يعني وقوفهم عن علم ودراية، وببصر نافذ كفوا، يعني كفوا عن الخوض ببصر نافذ وباطلاع وفهم دقيق، فما دونهم مقصر، يعني الذي لا يسلك نفس طريقهم عنده تقصير، وما فوقهم محسر، الذي يريد أن يسبقهم هذا محسر وحاله إلى الانقطاع وليس بصواب هذا الأمر. وهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. فهذا هو. ولذلك ابن عباس لما ذهب يناظر الخوارج ماذا قال لهم؟ أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. هذه قاضية على بدعة الخوارج، هذه قاضية على بدعة الخوارج. إن لو كان خير مستحيل أن يجتمع الصحابة على ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، وما سمي الصحابة جماعة إلا لاجتماعهم على الحق، فمحال أن يجتمع الصحابة على الضلالة لأنهم حملة الدين. ثانيا، إن الاستواء في لغة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم نوعان، مطلق ومقيد، كما تقدم بيانه. فالمطلق ما لم يقيد بحرف كقوله تعالى لما بلغ أشده واستوى، وهذا معناه تم وكمل. وأما المقيد فثلاثة أنواع، أحدها مقيد بإلى كقوله ثم استوى إلى السماء، وهو هذا معنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. قلنا لكم بأنه قد نقل الإجماع على هذا، لكن لو قال قائل لا استوى هنا يعني الإلى هنا بمعنى القصد، إذا عديت بإلى بمعنى القصد، هل هذا التفسير يخالف تفسير السلف؟ ونقول إذا ابن كثير الذي فسر هذه الآية بهذا المعنى مؤول، لا، نقول قصد إلى خلق السماء وهو على عرش استوى وهو في العلو، لا تعارض بين هذه الآية وآيات العلو. فهمتم؟ الثاني مقيد بعلك قوله لتستوى على ظهوره وقوله واستوى على الجود، وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع عن اللغة. الثالث المقرون بواو المعية كقولهم استوى الماء الخشبة، وهذا بمعنى ساواها، فهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم، ليس فيه معنى، ليس فيها معنى استولى البتة، ولا نقله أحد من أئمة اللغة. أيضا هذا قيد مهم، أن العبارة التي تأتي تعرف كما أن القرآن، من أين يفسر القرآن؟ يفسر القرآن بالقرآن، أو يفسر القرآن بالحديث، أو يفسر القرآن بالأثر، فإن لم يوجد في ذلك شيء يفسر بماذا؟ بدلالة لغة العرب. أما أن يأتون إلى شيء ما هو موجود في اللغة أصلا، ليس موجود في لغة العرب استوى بمعنى استولى أبدا البت، ولا نقله أحد من أئمة اللغة، وإنما قاله متأخر النحاة ممن سلك طريق الجهمية والمعتزلة مستدلين ببيت الأخطأ للأخطأ النصاري، وهو قوله قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم من مهراقي. سيأتي كلام ابن القيم في هذا. وهذا البيت أولا ليس له سند، مما يدل على أن هذا البيت ليس بصحيح. أولا ليس له سند، وعلى سنده هم يردون أخبار الآحاد التي نقلها الأثبات الثقات، التي نقلها الأثبات، ويؤولون الأحاديث المتواترة سندا ومثلا، يؤولونها ويحرفونها، ثم يعمدون إلى بيت ليس له خطام ولا زمام. فقاله رجل من النصارى، وإن قلنا بأنه من المسلمين نقول قد تلوث لسانه وفسدت فطرته وما زالت لديه عوالق من معتقده السابق، ومع ذلك يستدلون بهذا البيت. حتى قال شيخ الإسلام كما سيأتي قبحا لمن نبذ القرآن وراه، وإذا استدل يقول قال الأخطر. وقال ابن القيم ودليلهم في ذلك قول قاله فيما يقال الأخطر النصراني، قال هذا البيت ليس من شعر العرب، وأهل اللغة لما سمعوه أنكروه غاية الإنكار ولم يجعلوه من لغة العرب. ثالثا، إن معنى هذه الكلمة مشهور كما قال مالك وربيعة وغيرهم. رابعا، إنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوما لم يحتاج أن يقول والكيف مجهول، لأن نفي العلم بالكيفية لا ينفي إلا ما قد علم أصله. خامسا، إن الاستواء خاص بالعرش، وأما الاستيلاء فهو عام على سائر المخلوقات، فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء لجاز أن يقول استوى الله، استوى على الماء والهواء والأرض. سادسا، أنه أخبر بخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأخبر أن عرشه على الماء قبل خلقهما، والاستواء متأخر عن خلقهن، والله مستوى على العرش قبل خلق السماوات وبعده، فعلم أن الاستواء على العرش خاص به غير الاستيلاء العام عليه وعلى غيره. سابعا، إنه لم يثبت اللغة أن معنى استوى استولى، إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المذكور، ولم يثبت نقل صحيح أنه عربي، وغير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. فكيف تعارض أدلة الكتاب والسنة ببيت شعري لنصراني ومع ذلك لم يثبت؟ قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في لاميته المشهورة قبحا لما نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول لقال الأخطر عن الكتاب. وقال ابن قيم رحمه الله في كتاب النونية ودليلهم في ذلك قول قال بيت قال بيت ودليلهم في ذلك بيت قاله فيما يقال الأخطر النصراني، إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها أهل العلم في رد وإبطال هذا التفسير. وقد أنهى ابن قيم رحمه الله إلى 42 وجهة في كتابه صواعق المرسلة، وهي مختصر الصواعق. قوله العرش هو لغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس فلها عرش عظيم. لم يثبت دليل في اسمها، لكن الأخباريون والتاريخيون يقولون هذا الخبر. ولها عرش عظيم، في العرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. ففيه رد على أن العرش هو الملك، وفيه رد على من زعم أن العرش أيضا هو العلم، فإن العرش له قوائم. والله عز وجل يقول ماذا؟ الله بكل شيء عليم. قال البيهقي رحمه الله، وأما قوله سقف المخلوقات في حديث وسقف عرش الرحمن وأعلى شيء الجنة ثم العرش أعلى شيء الجنة ثم العرش آخر المخلوقات علوا. قال اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير وأنه جسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به كما خلق بيتا في الأرض وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله. فقد اختلف العلماء في السابق بالخلق هل هو العرش أو القلم، والصحيح أنه العرش. ونظم ذلك ابن القيم في النونية بقوله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به كتب القضاء به من الأديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل الزمان. وأما قوله لما خلق الله القلم قال اكتب، أو أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فهذه جملة واحدة، ليس معناه أول ما خلق الله القلم وتقف، لكن معناه أول ما خلق الله القلم قال اكتب، أي أن الله لما خلق القلم أمره بالكتابة. فهمتم؟ ليس معناه أن القلم هو أول المخلوقات. وقوله يغشى أي وقت الليل النهار فيذهب ظلام هذا ببياض هذا وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حديثا أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه. قوله الشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره أي الجميع تحت قهره وتصرفه ومشيئته. قوله ألا له الخلق والأمر أي هو خالق كل شيء، وهذا عام فيشمل أفعال العباد، والخلق هو الخلق الإيجاد والإنشاء، والأمر هو الكلام. فالخلق يقع بالأمر، الخلق يقع بالأمر الذي هو الكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عام فيشمل أفعال العباد وله الأمر أي المال الملك والتصرف، فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه. والأمر ينقسم إلى قسمين، أمر شرعي ديني كقوله إن الله أمر بالعدل والإحسان، وأمر كوني قدري كقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي قدرا كونيا قدرنا عليهم المعاصي. فلهذا استدل العلماء بهذه الآية على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فقال ابن عيينة يا دويبة ألم ترى أن الله فرج بين الخلق والأمر؟ وتضمنت هذه الآية إثبات أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأفادت الرد على الفلاسفة القائلين بقدم هذه المخلوقات لأنها مخلوقة، فهي قديمة قدم مطلق. وأفادت عموم خلقه لهذه المخلوقات فيشمل ذواتها وصفاتها. وأفادت الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود الخالق. وأفادت إثبات أسمائه وصفاته وأنه المستحق للعبادة. وأفادت إثبات صفة الخلق. وأفادت إثبات الأفعال الاختيارية اللازمة المتعدية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش من باب الأسماء والصفات. إن ربكم توحيد ربوبية، الله توحيد ألوهية، وكذلك عموم خلقه الذي خلق ما في السماوات والأرض. وأفادت الاستدلال على وجود خالق الليل النهار تبوه أنا لهم خلق الأمر. وأفادت إثبات خلق السماوات ووجودها، وأفادت تعددها، وأفادت فضل السماء على الأرض، وأفادت أن خلق هذه المخلوقات في ستة أيام أولها يوم الأحد. وأفادت إثبات الاستواء على العرش استواء يليق بجلاله، وتضمنت إثبات العلو لله. وأفادت أن الاستواء صفة فعل. وأفادت أن الاستواء خاص بالعرش. وأفادت أن العرش مخلوق، وقد ثبت أن العرش مخلوق عظيم ذو قوائم ولو حمل، خلافا للمبتدع الذين ينفون وجود العرش ويقول عرشه ملكه. فعلى قول هؤلاء المبتدع يكون قوله تعالى يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية معناه ويحمل ملك ربك، وهذا قول باطل مردود، لأنه قد قال فأكون أول من يفيض، فإذا موسى آخذ بقوائم العرش. قال قول هؤلاء المبتدع يكون قوله تعالى يحمل عرش ربك فقام يومئذ ثمانية معناه ويحمل ملك ربك. وهذا قول باطل مردود وأفادة أن الاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض لأنه عاقبه بثم. وأفادة الرد على الجهمية وأضرابهم على الجهمية وأضرابهم الذين يقولون أن معنى استوى استولى لأنه تحريف وزيادة في كتاب الله وحمل له على غير ما يحتمل. وتوارد الأدلة على هذا المعنى نص فيه فلا يجوز تأويله. قال ابن القيم نون اليهود ولا مجهمي هما بوحي رب العرش زائد الثاني. يعني اليهود قيل لهم تكون الباب سجية طول حنطة حطة فقالوا حنطة حبة في شعيرة. والجهمية قيل لهم استوى قالوا استولى. فظل اليهود في هذه النون وظل هؤلاء في هذه اللام. قال الذهبي وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه هو من الجعد بن درهم وكذلك أنكر جميع الصفات وقتله خالد بن عبد الله القصري وقصته مشهورة. فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات. وكان ذلك في آخر عصر التابعين فأنكر مقالته وأئمة ذلك العصر من الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة بن مبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى وقتله سلم بن أحوز. وأفادت الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود خالقها ومدبرها وأنها آية واضحة ودلالة صريحة على وجوده سبحانه فأنه المدبر والمسخر لهذه المخلوقات وهي مستلزمة للعلم بصفات كماله وتضمن ذلك أنه المعبود الحق وأن عبادة غيره باطلة إذ ما سواه عاجز والعاجز لا يصح أهلية كأنها الآية. وأفاد التفريق بين الخلق والأمر فيه الرد على الجهمية والمعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق وأن خلقه وأمره واحد. ويروى عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال فرق الله بين الخلق والأمر فمن جمع مع بينهما فهو كافر انتهى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فهذا هو الأمر كلامه والخالق خلقه. وفيها الرد على من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع عشان أعوذ بالله الخلق مربوب مصنوع العرش وما دونه محتاج إلى الله العرش وحملته محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فمن زعم أن الله مستوى على العرش لحاجته إليه فقد كفر. وفيه الرد على من زعم أن العرش لم يزل مع الله وهو مذهب باطل وهذا يقوله من يقول بقدم المخلوقات قول الفلاسفة. فالمخلوقات ما سميت مخلوقات إلا أنها وجدت من العدم خلقها الله وأوجدها بعد أن لم تكن موجودة. تام فتح الباري قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها رفع السماوات بغير عمد بل بإذنه وتسخيره رفعها عن الأرض بعد لا ينال ولا يدرك مداها كما في حديث إن بعد ما بين السماء والأرض 500 عام وكذلك بعد ما بين السماوات. وجاء عن بعض السلف أن ما بين العرش إلى الأراضين مسيرة 50,000 سنة الله أعلم وبعد ما بين قطري 50,000 سنة وهو من ياقوت حمراء. أما هذا لا يصح قوله من ياقوت حمراء لا يصح الباب شيء. قوله بغير عمد ترونها أي بغير عمد وقوله ترونها تأكيد للنفي أي من مرفوعه بغير عمد كما ترونها. قال ابن كثير وهذا هو الأكمل في القدرة. وقوله في سورة طه الرحمن على العرش استوى إلى آخر الآيات فهذه الآيات فيها دلالة واضحة على إثبات الاستواء على العرش وأنه استواء حقيقة يليق بجلاله وعظمته. وفيها الرد على من زعم أن ذلك مجاز عن القهر أو الاستيلاء لأنه لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء لما كان هناك فارق بين العرش والأرض. فيها دليل على إثبات العرش وأنه مخلوق رد على من زعم أنه معنى العرش مع أن معنى العرش الملك لأن العرش له قوائم وأن العرش تكفي الجنة. وفيه دليل على أن الاستواء صفة فعل ففي هذه الآية دليل على علوه سبحانه على خلقه. فأدلة الاستواء كلها أدلة على إثبات العلو لأن الاستواء على العرش والعرش في السماء ويعني في العلو والعرش على المخلوقات. فانقسم العلو إلى 3 أقسام الأول علو القهر وهذا لا يعارضه المبتدعة فعلو القدر وهذا لا يعارضه المبتدعة. إذن الخلاف بيننا وبين المبتدعة في القسم الثالث وهو علو الذات خلافا للمبتدعة الذين ينكرون علو الذات. وأدلة العلو عقلية وفطرية وسمعية عقلية وفطرية وسمعية. أما عقلا فإن صفة العلو صفة كمال ومعطي الكمال أولى به. إما أن يكون الله في العلو أو يكون في السفل، وأيهما الكمال؟ في العلو، إذا معطي الكمال أولى به. وإما فطريا فإنك لو أتيت إلى الطفل الذي لم تلوث فطرته، أو أتيت إلى رجل في وقت وفطرته متجردة عن الأهواء وغير ذلك لا أشار أو اعتقد أن الله في السماء، كما حصل لبعض النظار من الجهمية مع شيخ الإسلام ابن تيمية، جاء إليه وجعل يقول يكلمه وشيخ الإسلام معرض عنه، فيكلم وشيخ الإسلام معرض عنه، ففي آخرها قال يا الله هكذا بيده. فقال له الشيخ الإسلام أنت من الذين يرون ماذا جواز الإشارة إلى الله وأن الله في السماء؟ فجعل ذلك الرجل يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل من هذا القول الذي صنعه وهذا الفعل الذي فعله. فقال له الشيخ الإسلام بل هذا الفعل هو الصواب، لأنه حين تجردت نفسه عن الهوى وعن الشبهة وعن غير ذلك كان تعلقها بالسماء، كان تعلقها بالسماء، فما زال به حتى تاب إلى الله عز وجل. وأيضا الأدلة القرآن تدل على العلو، أدلة السنة تدل على العلو، كذلك الإجماع يدل على العلو. والعلو صفة ثابتة حتى عند الكفار كما تقدم معنا في بعض الآثار الضعيفة والأحاديث الضعيفة. قال رجل يا رسول الله كم إله، قال له رسول الله كم إلها تعبد؟ قال سبعة. قال من لرغ أو ستة؟ قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال إذن اعبد الذي في السماء واترك هذه. وأيضا كان العرب كفار العرب يقسمون بربهم العلي، يقسمون بربهم العلي. الثالث علو الذات خلافا للمبتدع الذين ينكرون علو الذات. وأدلة العلو عقلية، فقد تواطأت أدلة السمع والعقل على إثباته، وكذلك قد فطر الله الخلق على إثباته. أما الاستواء فدليله سمعي فقط، أي خبري يتلقى من الكتاب والسنة، وهو أيضا صفة فعل. يكون قد انتهينا من صفة الاستواء، وعلمنا أن صفة الاستواء يستدل بها على إثبات صفة ماذا؟ العلو. صفة الاستواء يستدل بها على إثبات صفة العلو، وصفة الاستواء صفة فعلية. والله عز وجل قد كرر هذه الصفة بما ينفي المجاز، بما يدل على نفي المجاز، إذ لا يعقل أن الله عز وجل يتكلم بهذه الصفة في عدة مواطن كلها على المجاز ولا يذكرها على الحقيقة ولو مرة. ثم أيضا السلف رضي الله عليهم مرر هذه الآية كما جاءت، وفسرت معنى استوى، وفسرت معنى استوى أنه يختلف بسياقة الكلام، يختلف بسياقة الكلام، لأن المبتدعة إنما يأتون لسياقة واحدة. قال وفي الآيات دليل، قال وفي الآيات دليل على صحيح على أن الله سبحانه ليس هو عين هذه المخلوقات، وهذا رد على الحلية الاتحادية، فإن الله على العرش بائن من خلقه، مستوين على عرش بائن من خلقه، مفصل عنهم، ولا صفة ولا جزء منها، فإن الخالق غير المخلوق وليس بداخل فيها محصورة، بل هي صريحة في أنهم محصور، بل هي صريحة في أنهم بائن لها وليس حالا فيها ولا محل لها سبحانه. انتهى كلام القيم رحمه الله. فمن زعم أن الله حال في المخلوقات أو أن المخلوقات حالة في الله عز وجل فقد كفر. وقول الحلولية أخف كفرا من قول الاتحادية، وكلاهما كفر، لكن الحلولية تثبت لله ذاتا حلت في المخلوقات، ذاتا حلت كوضع القلم في الجيب، قلم ذات والجيب ذات، فتكون ذات حلت في ذات. أما الاتحادية فإنهم لا يثبتون ذاتا، ويرون أن الله عز وجل متحد مخلوقاته كاتحاد الماء باللبن، كاتحاد الماء باللبن، وكلاهما كفر، لكن هذا القول أكثر متوقع في الكفر أكثر. قالوا يا عيسى إني متوفيك، أي قابضك من الأرض ورافعك إلى ما إلي من غير موت، من قولهم توفيت الشيء واستوفيته إذا قبضته وأخذته تاما. انتهى الخازن، من الخازن يعني تفسير هذا. والتوفي الاستيفاء وهو يصلح توفي النوم ولتوفي الموت الذي هو فراق الروح البدن. ولم يذكر القبض الذي هو قبض الروح البدن جميعا. والصواب الذي عليه المحققون أن عيسى عليه السلام لم يمت بحيث فارقت روحه بدنه، بل هو حي مع كونه توفي انتهى، من اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية. قوله ورافعك إلي أي رفعه الله سبحانه إلى السماء، هو حي كما قال، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قيل في تفسيرها بأن أهل الكتاب عندما يأتيهم ملك الموت لقبض أرواحهم يؤمنون في ذلك الوقت أن عيسى من الله، يعني أن عيسى عبد الله، أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسول الله، وليس بنافع لهم ذلك. وقال بعضهم أي قبل موت عيسى، ما من أحد من أهل الكتاب يكون موجودا في ذلك الوقت قبل موت عيسى إلا واتبع عيسى، لأن عيسى يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. والضمير في قوله قبل موت عائد إلى عيسى، وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، ونزل إلى عيسى ثابت بالأدلة المتواترة، في أدلة متواترة في الصحيح وغيرهما. وهو أحد أشراط الساعة الكبار، ينزل لقتل الدجال، ينزل لقتل الدجال ويصلي خلف إمام المسلمين، ثم يحرز المسلمين إلى الطور، ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه. وأما قول بعضهم بأنه يتزوج لم أرى دليلا على ذلك، والله أعلم. وفي الصحيح أن نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يشكن أن ينزل فيكم بمريم حكما عدلا مبسوطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وفي رواية حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا ما فيها. صحيح، السجدة خير من الدنيا ما فيها، سواء في ذلك الأيام أو في هذه الأيام، لأن أكثر من السجود والتقرب إلى الله بالسجود من الباقيات الصالحات، وما كان من الباقيات الصالحات فهو خير من الدنيا ما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا ما فيها. ماذا؟ أشياء كثيرة يذكر فيها خير من الدنيا ما فيها. ثم قرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا من النبي قبل موته. وفي هذه الآية إثبات الكلام لله سبحانه، والرد على من زعم أن كلامه سبحانه معناه المعنى النفسي، لأنه تكلم يا عيسى، فلو كان كلام نفسي لا يسمع، وإنما هو إيحاء، لكن هذا يتكون من حرف وصوت، حرف نداء يا وعيسى، والنداء يكون بصوت مرتفع، والمناجاة تكون بصوت خافض. وفي هذه الآية إثبات الكلام لله سبحانه، والرد على من زعم أن كلامه سبحانه معناه المعنى النفسي، وهذا قول الأشاعرة الذين يستدلون ببيت للأخطل أيضا: إن الكلام لا في الفؤاد، إنما جعل الكلام اللسان على الفؤاد دليلا. وفيها دليل أن الله رفع عيسى إلى السماء وقبضه إليه، وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه، إذ الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. قول من رفعه الله إليه في هذه الآية كالآية السابقة دليل على أن الله رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وقبضه إليه، وفيها دليل على علوه سبحانه على خلقه. وفي هذه الآية والتي قبلها الرد على اليهود الذين تنقصوه وجعلوه ابن الزنا، والرد على النصارى الذين غلوا فيه ورفعوه من مقام النبوة إلى مقام الربوبية تعالى، ورفعهم مقام عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فقال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يدخل فيه اليهود والنصارى. فإن الغلو يأتي بمعنى التفريط ويأتي بمعنى الإفراط، فغلو النصارى بحق عيسى عليه السلام إفراط، وغلو اليهود بحق عيسى عليه السلام تفريط وجفاء. قول إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى يصعد أي يرتفع الصعود ارتفاع، وأما أصعد يصعد، وأما أصعد يصعد بالضم، فمعناها أبعد في الهروب، تصعد كأنما يصعد في السماء. ومنه تصعدون أي تهربون. وقول الكلمة الطيبة على الذكر والتلاوة والدعاء قاله غير واحد من السلف، انتهى من ابن كثير، أي من تفسير ابن كثير. قال: والعمل الصالح يرفعه. قال مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. وقيل: الرفع من صفة لله سبحانه وتعالى، أي العمل الصالح يرفعه الله، والطيب. وقيل: الرفع من صفة الله سبحانه وتعالى، أي العمل الصالح يرفعه الله. قال الصفات من عين العمل الصالح والخالص، يعني أن الإخلاص بسبب قبول، يسبب قبول العمل، كما قال سبحانه فليعمل عملا صالحا الآية. وقال ابن القيم العمل الصالح والخالي من الرياء المقيد بالسنة. في هذه الآية أيضا دليل على علو الله سبحانه وتعالى، لأن الصعود والرفع والرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. قوله وقال فرعون هو ملك القبط في الديار المصرية، فرعون لقب بكل من ملك من ملك مصر. قوله يا هامان، أي قال فرعون لوزير هامان ابني صالحا، أي قصر عاليا منيفا. قوله لعلي أبلغ الأسباب، أسباب مفردته سبب، والسبب يأتي بمعنى الحبل كقوله فليمدد بسبب إلى السماء، كأنه أنا من السماء إلى السماء. والطريق ومنه قوله فأتبع سببا، والباب كقوله أسباب السماوات. قوله أسباب السماوات أي طرقها وأبوابها وما يؤدي إليها، وكل ما أدى إلى شيء فهو سبب إليك الرشاء ونحوه. قوله فأطلع بالنصب على جواب الشرط، فأطلع فأطلع بالنصب على جواب الشرط أي يصعد، والاطلاع هو الصعود. قوله إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني فيه دليل على أن موسى وأن الرسل كانوا يخبرون قومهم أن الله في السماء، لأن فرعون إن لم يخبر أن الله في السماء ما ذهب يريد السماء. فمع ذلك قال ابن القيم من وغيره من أثبت أن الله في العلو فهو موساوي، ومن زعم أن الله في كل مكان فهو فرعوني. قالوا إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، في دعواه أن له إلها غيري وأنه أرسله. في هذه الآية دليل على أن موسى عليه السلام كان يقول ربه في السماء، وفرعون يظنه كاذبا، فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسى ومحمدي. ففيها دليل على إثبات علو الله سبحانه على خلقه، وأن موسى عليه السلام أخبر أن ربه في السماء، وعلو الله سبحانه على خلقه مما تواطأ على إثباته العقل والنقل، وفطر الله عليه الخلق. وأدلة إثبات العلو كثيرة جدا تزيد على ألف دليل، ذكرها ابن القيم أو ذكر هذا ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على المعطلة والجهمية. وأدلة إثبات العلو كثيرة جدا تزيد على ألف دليل، قيل لعبد الله بن مبارك كيف نعرف ربنا؟ فقال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وقال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى بائن من خلقه، يعني منفصل عنهم، فليس الله محل الحوادث. ونؤمن بما أردت به السنة. وقال أبو عمر الطرمنكي في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، أي ليس بمعنى السولة، وإنه استوى أي على وارتفع. ثم ساق بسندي عن مالك قال الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن، أن ذلك علمه، وأيضا تفسيرها بالعلم تفسير قاصر، قال هو العلم والسلطان، العلم والسلطان والقهر والاطلاع والإحاطة وغير ذلك من خصائص الربوبية. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله على الحقيقة فيما يليق بجلاله وعظمته، ونفى عنه مشابهة المخلوقين ولم يمثلوا أو يعطلوا. قولوا آمنتم من الأمن وهو ضد الخوف. قولوا من في السماء، آمنتم عقاب من في السماء هو الله إن عصيتموه. والسماء تأتي بمعنى العلو، المراد هنا من في السماء أي من على السماء. إذا كانت السماء بمعنى المخلوق الأجرام المخلوقة، وإن كانت السماء بمعنى العلو أي من كان في السماء في العلو، وكلاهما معنى صحيح. إن فسر من في السماء أي من على السماء، أو فسر السماء بالعلو. قالوا آمنتم من نعم. وهذا عند أهل السنة على أحد وجهين، الأول أن تكون فيه بمعنى على، الثاني أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. قول أن يخسر بكم أي كما خسر في قارون. قول فإذا يتمر أي طرب وتتحرك. قالوا آمنتم من في السماء يرسل عليكم حصبا أي ريح شديدة، سميت بذلك لأنها ترمي الحصباء. قالوا فستعلمون كيف نذير أي إذا رأيتم ذلك علمتم كيف أنذاري حين لا ينفعكم العلم. في هذه الآية إشارة للتحذير من الأمن من مكر الله، وفي هذه الآية دلالة واضحة على علو الله سبحانه على خلقه، وقد تواترت في ذلك الأدلة واتفقت على إثبات العلو جميع الرسل. وذكر ابن القيم أن أدلة العلو تزيد على ألف دليل، وينقسم العلو إلى ثلاثة أقسام كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، علو القدر، علو القهر، علو الذات. فله العلو الكامل من جميع الوجوه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن العلو بمطلق إن العلو بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان. كل إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. كان وضعت مناظرة بين الهمداني وأبي إسحاق الإسفرائيني، وكان الإسفرائيني أشعري ينكر العلو. فقال ماذا الهمداني لما قال الإسفرائيني ينكر العلو والسماء قبلة الدعاء؟ قال السماء قبلة الدعاء. قال دعني من قولك يا إسفرائيني أو يا أستاذ، دعني من قولك، اخبرني عن الضرورة التي في قلوب العباد، ما أن يقع بأحدهم شيء إلا وتعلق قلبه بالسماء، ما هذه الضرورة؟ فجعل يضرب في رأسي ويقول حيرتني يا همداني حيرتني. وقولهم بأن السماء قبلة الدعاء يردوا الكتاب والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويتوجه إلى أين؟ توجه إلى الحرم، توجه إلى الكعبة، كما في حديث أبي اللحم مولى أبي اللحم عمير مولى أبي اللحم، وكان في حديث جابر أنه لما كان في الحج توجه في الصخرات إلى الحرم في صحيح مسلم، وكذلك في حديث جابر في الحج أنه كان إذا على الصفا والمروة توجه إلى الحرم يدعو إلى غير ذلك. فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنا أن استجاب لكم، أي حري أن استجاب لكم، فلو كان السماء قبلة الدعاء لكان يلزم أن الإنسان يتجه برأسه بوجهه إلى السماء، لكن وجدنا أن النصوص تدل على أن الإنسان يقبل دعاءه وهو ساجد ومتجه إلى الأرض. هذا رد عليهم. وكذلك الفوقية فإنها ثابتة لله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى يخافون ربهم فوقهم، وقوله وهو القاهر فوق عباده، وهي من صفات الذات وفوق وعلى بمعنى واحد. وفوقيته سبحانه ثابتة كعلوه تواطأت على إثباتها أدلة العقل والنقل والفطر التي لم تتغير، وأجسام الفوقية ثلاثة: فوقية القدر، فوقية القهر، فوقية الذات، خلافة للجهمية والمعتزلة الذين ينكرون فوقية الذات. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان، لكن نفاة الفوق ما وفوا به جحدوا كمال الفوق للرحمن، بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للديان. انظر إلى هذا القول القبيح، يعني يقولون فقط فوق القدر وليس فوق الذات، بل له الفوقية في القدر والقهر والذات. قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص الأكيان، وهو فوق جنس الفضة البيضاء، لا بالذات لا بالفيه مقتضى الأثمان. والفوق أنواع ثلاثة كلها لله ثابتة بلا نكران. هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان. قال ابن القيم رحمه الله: ومما ادعى المعطل مجازه الفوقية، وقد ورد به القرآن مطلقا بدون حرف ومقترن بحرف، فالأول كقوله وهو القاهر فوق عباده في موضعين، والثاني كقوله يخافون ربهم من فوقهم، وفي حديث الأوعال والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وحقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره، فادعى الجهمي أنه مجاز في فوقية الرتبة والقهر، كما يقال الذهب فوق الفضة، وهذا وإن كان ثابتا للرب لكن إنكار حقيقة فوقيته سبحانه وحملها على المجاز باطل من وجوه عديدة، أحدها أن الأصل الحقيقة والمجاز خلاف الأصل، الثاني أن الظاهر خلاف ذلك إلى أن قال، الثالث أن الفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة على خلاف ذلك، وساق وجوها عديدة في إبطال ما ذكروه والرد عليهم في الصواعق. تلخص أيها الأخوة أن صفة الاستواء ثابتة لله عز وجل كما يليق بجلاله، وأن تفسير الاستواء بالاستيلاء تفسير باطل، وأن هذا التفسير لم يسبق إليه الجهمية من أحد من علماء اللغة ولا من علماء السلف. والقول الذي لم يسبق إليه أصحابه من السلف يعتبر قول فاسد، الأمر الثاني أن العلو ثابت لله عز وجل، سواء علو القدر أو علو القهر أو علو الذات، والفوقية سواء فوقية القدر أو فوقية القهر أو فوقية الذات. وقد تنوعت الأدلة في إثبات علو الله عز وجل، جاءت بلفظ الفوقية، وجاءت بلفظ الصعود إليه، وجاءت بلفظ العروج إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، وجاءت بلفظ النزول من عنده، تنزيل من حكيم حميد، وجاء بلفظ أنه ينزل إلى السماء الدنيا، وهذا يدل على أنه ينزل من العلو. فلو كان في الأرض كيف ماذا، فلو كان في الأرض سيقول يعلو يعلو يرتفع إلى السماء الدنيا. وجاءت أيضا بأنه في السماء، وجاءت أيضا بأنه على العرش، إلى غير ذلك من الأدلة المتنوعة. حتى قالت ماذا زينب بنت جحش زوجني الذي في السماء عرشه، إلى غير ذلك من الأدلة على إثبات علو الله عز وجل بأنواعه الثلاثة: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وفوقية القدر وفوقية القهر وفوقية الذات. أما من ذهب إلى إثبات بعضها فهذا فرق بين المتماثلات، فرق بين المتماثلات. نسأل الله لنا ولكم العون والسداد، والحمد لله رب العالمين.